الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال مزعجون، ولكن كلمة ولكن هي المحور الذي ستدور عليه حلقاتنا في هذا البرنامج. هل هناك أطفال مزعجون وأطفال غير مزعجين؟ هل يمكن أن يوجد في البيت وفي الأسرة طفل لا يزعج؟ إذا كان ابنك لديه سلوك يزعجك ويزعج ضيوفك ويزعج المدرسين، فهذا سلوك مزعج وبالتالي طفل مزعج، وهذا يزعجك أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم. إذا كان ابن لا يحرك ساكنا، يسمع ويطيع وليس لديه أي سلوك يزعج وهو مفخرة لوالديه، فهذا يزعجني أنا كمختص. وإذا كان طفل لا علاقة له بعالمه الخارجي، يعيش انطواء تاما على ذاته، يعيش في عالمه الخاص وليس لديه قدرة للتعامل مع المحيط الخارجي، فهذا يزعجنا جميعا، وبالتالي كل طفل مزعج. قد يزعجك سلوك وقد لا يزعجني أنا المختص، وقد ترتاحين أيتها الأم من سلوك ابنك وقد لا أرتاح أنا المختص، وقد ننزعج جميعا من بعض السلوكيات إذا كان تم طفل غير عادي. أطفال مزعجون، هذه سلسلة بإذن الله سنتعرض من خلالها إلى مجموعة من الأسس التي ينبغي أن تكون حاضرة لدينا آباء وأمهات ومربين، وأيضا الإعلام المربي أو الإعلام التربوي أو الإعلام الموجه لأبنائنا. سنرى بإذن الله في هذه السلسلة أول شيء كيف نبني قاعدة أساسية لإنسان مربي. هذا الإنسان المربي بين قوسين لا بد حتى يطلق عليه كلمة مربي أن تكون له مبادئ، وهي التي أطلق عليها مبادئ التربية الإيجابية. كل شيء قائم على مبادئ. هل يعقل أن يكون التعامل مع جهاز كمبيوتر، جهاز حاسوب يقوم على مبادئ، والتعامل مع سيارة يقوم على مبادئ، ولا تكون تم مبادئ في التعامل مع أبنائنا، في التعامل مع الإنسان، في التعامل مع الطفل؟ إذن حتى تكون مربيا إيجابيا لا بد لك من مبادئ. هذه المبادئ هي الأسس والمنطلقات والممارسات والقيم والمعتقدات التي ينبغي أن تكون حاضرة لديك قبل أن تمارس العمل التربوي. المبادئ التي سنتعرض لها بإذن الله هي المبادئ التي تجعلنا نحسن تعاملنا مع أطفالنا المزعجون. أطفال مزعجون، ولكن هي نعمة البنوة، نعمة الأولاد، المال والبنون، زينة الحياة الدنيا. كلمة ولكن ليست استدراكا لشيء يأتي بعده سلبيا، ولكن كلمة ولكن هي استدراك لشيء كان يعتقد أنه سلبي فيصبح بإذن الله مثير للراحة والاسترخاء والشعور بنعمة الله عز وجل علينا. أبناؤنا نعمة من الله وهم هدية، كيفما كانت هذه الهدية نمسك بها ونحمد الله عز وجل عليها، وهي نعمة تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى. أول مبدأ ينبغي أن نركز عليه في التربية وهو أنك أنت المربي، ينبغي أن تتعامل بعقلية المربي. وتذكر معي أخي المربي، أختي المربية، معا المربي الإيجابي هو الذي يتعامل بعقلية المربي. ما هي عقلية المربي؟ وما هي سلوكيات المربي؟ وما هي ممارسات المربي؟ المربي الإيجابي يتعامل بعقلية المربي. أكرر وأضيف أنك حتى تكون مربيا إيجابيا لا بد لك من مبدأ أساسي تنطلق منه، وهذا المبدأ الأساسي أرجو من الله أن توفق لأن تكتبه على ورقة أو تعلقه أمامك وتتذكره دائما في مجال ممارستك للتربية في أسرتك، وأنت أيها المدرس في فصولك الدراسية. المربي يتعامل بعقلية المربي. عقلية المربي هي أقرب ما تكون إلى ثلاث مهن، ثلاث وظائف، ثلاث أدوار في الحياة. الدور الأول، المربي طبيب يعالج. والوظيفة والدور الثاني، المربي مصلح فيصلح. والدور الثالث، المربي معلم يعلم. إذا نطاق التربية التي ينبغي أن يحدد علاقتك بالآخرين الذين هم الأطفال، ينبغي أن يكون عقلية مربي. المربي الذي يعلم، المربي الذي يصلح، والمربي الذي يعالج. هذه العقلية تعني أننا نكون أبعد ما نكون عن معاكساتها أو عن عكس هذه العقلية. بمعنى أنت داخل بيتك لا تقوم بدور القاضي الذي يصدر الأحكام. القاضي الذي يصدر الأحكام في المجتمع هو يحافظ على أمن المجتمع، فهو دوره قاضي، مهمته قاضي. لكن أن نصبح قضاة في بيوتنا وفي فصولنا الدراسية، هذا خروج عن مبادئ التربية الإيجابية. حتى تكون مربيا إيجابيا، ابتعد كل البعد عن إصدار أحكام عنيد، عدواني، لص، سارق، كاذب، كل أحكام لا ينبغي أبدا أن توجه لأطفالنا. إذن تذكر، حتى تكون مربيا إيجابيا لا تمارس دور قاضي داخل بيتك. حتى تكون مربيا إيجابيا أيضا لا تمارس دور سجان تعاقب. العقاب قد يكون صراخ، وقد يكون حرمان، وقد يكون ضرب، وقد يكون مقارنة، وقد يكون سخرية، وقد يكون استهزاء. فلا تتحول داخل بيتك إلى سجان يعاقب أبنائه. تذكر، المربي الإيجابي يصلح ويعلم ويعالج، وليس قاضيا يطلق أحكام أو سجانا يعاقب. حتى تكون مربيا إيجابيا، تخلص أيضا من دور المحقق. أنت لست محققا، بمعنى لا تضع ابنك أبدا في قفص الاتهام تدور حوله وتحقق معه. فالمربي الإيجابي ليس محققا. هذا هو أول مبدأ من مبادئ التربية الإيجابية ننطلق منه من خلال. تذكر دائما، حتى تكون مربيا إيجابيا، أنك طبيب تعالج معوجة من السلوك، وتصحح وتصلح وتدعم وتشجع وتعلم. هذه الأدوار التربوية الإيجابية. نحن نريد التربية الإيجابية، فلا تسألني عن مبادئ التربية السلبية لأنني لا أفقه فيها شيئا، ولا تسألني عن العقاب فأنا لا أعرف عن العقاب شيئا. وإن كان العقاب، وهذا قد نتحدث عنه بإذن الله في وقفة تامة حتى نعالج فكرا للأسف الشديد يكاد يسود عند أغلبية الناس، وهو أن الطفل لا يستقيم إلا بالعقاب، وأن العقاب ضرورة تربوية. أنا لست من الذين يؤمنون أن العقاب ضرورة تربوية. باختصار، أنا أؤمن بأن التربية الإيجابية هي الضرورة التربوية، والتربية الإيجابية لا مجال للعقاب فيها. العقاب يقال أنه آخر العلاج، الكي آخر العلاج، ولكن أقول قبل أن أصل إلى آخر العلاج، هناك أشياء أخرى يمكن أن أقوم بها. أما الذي يترك كل شيء ويذهب إلى الآخر، فهذا ليس مربي، فهو مستعجل، وهو لا يقتدي بالمربيين الإيجابيين. وعلى رأسهم في القائمة الرائعة جدا شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الإنسانية. هذا النبي لم يضرب قط، ولم يسخر قط، ولم يستهزي قط، ولم يقل لأبنائه وأحفاده ومن يعيشون في محيطه الأسري شيء عن شيء فعلوه لما فعلتموه، ولا عن شيء لم يفعلوه لما لم تفعلوه. لم يضرب قط، ولم يرفع صوته قط، ولم يظهر غضبه قط برفع الصوت أو برفع الصوت أو بالتهديد بالعقاب أو بالحرمان أو غير ذلك. وإنما هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عالج بالحب، ورب أصحابه بالحب، ورب أسرته بالحب، وآل بيته ربهم بالحب. هذه الشخصية القدوة التي ننطلق منها. إذن باختصار في هذه الوقفة نتذكر أن كل طفل مزعج، وأن هذه طبيعة الطفولة وطبيعة الفطرة التي خلق الإنسان عليها طفلا. تذكر حتى تكون مربيا إيجابيا لا بد من مبادئ، وأول مبدأ من هذه المبادئ أن تتعامل بعقلية المربي، المربي الذي يصلح ويعالج ويعلم، وليس المربي الذي يعاقب ويهدد ويحرم ويتهم ويصدر الأحكام، وإنما بعقلية الذي يشجع ويدعم. كن مصدر متعة لا ألم، هذا هو المبدأ الثاني من مبادئ التربية الإيجابية. تعامل بعقلية المربي، لأن المربي الإيجابي له عقلية مربي. المبدأ الثاني الأساسي، حتى تكون مربيا إيجابيا تعامل بعقلية المربي، وكن مصدر متعة لا مصدر ألم في حياة أبنائك. في إحدى دوراتي ونحن نتكلم عن النظام وتحديد الأولويات، دخلنا في حوار فقال أحد الإخوة: أنا بفضل الله كلما رجعت إلى بيتي وجدت أبنائي نائمين. فسألته: أي ساعة ترجع عادة؟ قال: في حدود الساعة 9 مساء. فقلت: بمعنى أن أبنائك ينامون قبل 9؟ قال: نعم. وإذا كانت ليلة إجازة؟ قال: دائما ينامون قبل 9. وإذا كانت إجازة صيف؟ دائما ينامون قبل الساعة 9. فأثيرت في ذهني علامة استفهام، أريد أن أتأكد من شيء واحد. فطلبت منه أنه إذا رجع اليوم إلى بيته وأبناؤه نائمون، أن يطلب منه أن يدخل إلى غرفهم بهدوء. فاستفسر: لماذا؟ قلت: ادخل، سأقول لك لماذا بعد فترة. قال: وإذا كانوا نائمين؟ قلت: قم بتغطيتهم من جديد، ويمكنك أن تقبل بهدوء جبينهم، ويمكنك أن تهمس في آذانهم بأنك تحبهم. وهذه الهمسات الليلية تعد من أفضل الكلمات الرائعة التي توجه للأبناء. فالطفل وهو نائم هناك عقل مستيقظ، وهو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام حينما شرع صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في أذن الطفل أول ما يولد. فقال: نعم. وإذا كانوا غير نائمين؟ قلت له: قل لهم أنك اشتقت لهم وتريد أن تجلس معهم بعض الوقت وتحاورهم بعض الوقت، عبر عن مشاعر حبك لهم. في اليوم التالي جاءني الأب فقال: أنت تعلم شيء ولم تخبرني به، كيف علمت أن أبنائي لم يكونوا نائمين؟ قلت له: أنا ما قلت شيء، ولكن أريد أن أتأكد من شيء فأخبرك بعده عنه. ما الذي حدث؟ قال: دخلت إلى غرف الأطفال فإذا بهم كلهم مستيقظين. ماذا فعلت؟ قال: كلمتهم وحاورتهم حوار شيق وعبرت عن مشاعر المحبة مثل ما قلت لي وطلبت مني. قلت له: اليوم الجديد بإذن الله من جديد، أخبرني ما الذي سيحدث. قال: هل أدخل عليهم؟ قلت: لا، لكن قل لي ماذا سيحدث. واليوم الآخر جاءني الأب وهو في حالة غير عادية. قال: أنت تخطط لشيء وتعرف شيء، لما لم تخبرني عنه من البداية؟ سألته: ما الذي حدث؟ قال: أول ما وصلت وجدت أبنائي ينتظرونني على الباب، لم يكونوا في غرفهم ولا نائمين، ما الذي حدث؟ قلت له: الذي حدث أن أبنائك لم يكونوا من الذين ينامون قبل الساعة التاسعة، وإنما كانوا من الذين يتهربون من أب يعد مصدر ألم في حياتهم، فطبيعة العلاقة بينك وبينهم بالتأكيد كانت علاقة محاسب يحاسبهم، أو قاضي يطلق عليهم أحكام، أو محقق يتهمهم. فلما كنت مصدر ألم في حياة أبنائك كانوا يفضلون النوم على لقائك، لكن لما غيرت صورتك الذهنية لديهم ودخلت عندهم وضممتهم وعبرت عن مشاعر الحب تجاههم ثم جلست تحاورهم في قضايا عامة، لما تغيرت الصورة أصبحت مصدر متعة، والأبناء يميلون إلى المتعة ويبتعدون عن الألم كما هي طبيعة البشر كلهم. نفهم من هذه القصة أن المربي الإيجابي لا بد أن يكون مصدر متعة في حياة أبنائه، أما إذا انقلب إلى مصدر ألم فإن أبنائه يتفادونه. لكن السؤال: كيف تكون مصدر متعة وكيف تبتعد أن تكون مصدر ألم في حياة أبنائك؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نطرحه مع بعضنا البعض، وهو الذي سنجيب عليه بإذن الله في هذه السلسلة وهذا البرنامج أطفال مزعجون. ولكن الهدف الأساسي أن نتعلم مع بعضنا البعض كيف نكون مصدر متعة في حياة أبنائنا لا مصدر ألم في حياة الأبناء. إذن المتعة تعني أنك تمارس التربية وتمارس التوجيه بالحب وبالقبول وبمشاعر الود وباللطف وباللمس وبلغة الحب ولغة الاحترام ولغة العيون ولغة الهدايا والعديد من اللغات التي تجمع بين القلوب وتهدئ النفوس. هذه هي المتعة. أما الألم فهي لغة الصراخ والعقاب والتهديد والحرمان والسخرية والمقارنة والاستهزاء، هذه لغة الألم. كل أب أو كل أم أو مربي يمارس هذه اللغات في تعامل مع أبنائه تعني شيئا واحدا، أنه مصدر ألم في حياة الأطفال، وبالتالي أي مصدر ألم يبتعد عنه الأطفال. في دراسة عن المسنين، عن الاكتئاب عند المسنين، حوالي 350 مسن مصابين بالاكتئاب، أحد أسباب الاكتئاب أنهم لا يجدون أحدا يحدثهم ويحدثونه، أبناؤهم لا يحدثونهم. لماذا؟ لأنهم هم أصلا حينما كانوا آباء يربون أطفالا لم يكونوا يحدثون أبناءهم. تذكر دائما: حدث أبناءك في الصغر يحدثونك في الكبر. تذكر دائما: كن مصدر متعة في حياة أبنائك وهم أطفال، يكونون لك ذخرا ومصدر متعة في حياتك وأنت مسن. أما الألم فيتحول إلى ألم إذا كنت مصدر ألم في حياة أبنائك، أيضا سيصبحون هم أيضا مصدر ألم في حياتك حينما تكون أكثر ما تكون حاجة إلى الأبناء. مصدر متعة. المتعة هي أن تكون محبا مربيا، عقلية المربي، معالجا، مصلحا، محاورا، محدثا، منصتا. الألم أن تكون صارخا، رافعا لصوتك، مستهزئا، مقارنا، ساخرا. هذا المبدأ الثاني من مبادئ التربية الإيجابية: كن مصدر متعة لا مصدر ألم، لأن طبيعة البشر دائما يتفادون الألم ويقتربون من المتع، هذه طبيعة البشر. الألم يتفادونه والمتعة يقتربون منها. حتى تكون مربيا إيجابيا، تذكر دائما أن تكون مصدر متعة في حياة أبنائك، الذي يحكي القصص، الذي له صوت استرخاء وهدوء وطمأنينة، لا صوت قال عنه لقمان وهو يعظ ابنه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما الفرق بينك أخي الكريم وأختي الفاضلة وأنت أيها المربي العزيز؟ ما الفرق بينكم جميعا وبين أناس لم يتعلموا ولم يدرسوا ولم يتعلموا لا الكتاب ولا القراءة؟ إذا كانت مواجهتهم للسلوك المزعج لدى الأبناء هو الصراخ، ما الفرق بينه وبينك أنت؟ تذكر أن المربي الإيجابي متعة في حياة أبنائه، يتعامل بعقلية المربي، وهذا مبدأ آخر نضيفه باعتباره منطلقا وأساسا لممارسة التربية الإيجابية التي تؤهلنا لنتعامل بشكل إيجابي مع السلوك المزعج ومع الأطفال المزعجين، ونحقق مع بعضنا البعض أطفال مزعجون. ولكن وفي ولكن تدخل رحلة ومسار جميل فيه الراحة والهدوء والطمأنينة. يا سلام. وراء كل سلوك مزعج لدى الطفل توجد موهبة أو عبقرية أو نية إيجابية. هذا هو المبدأ الثالث من مبادئ التربية الإيجابية. تذكر دائما هذا المبدأ، اكتبه بخط عريض وحاول أن تفهم ما وراءه. وراء كل سلوك مزعج لدى الطفل موهبة، عبقرية أو مقصد إيجابي. ماذا يعني هذا المبدأ؟ عادة السلوكيات التي تزعج الآباء والأمهات في الغالب هي عبارة عن قوة شخصية ونجابة وذكاء وروعة وقوة شخصية. فلنعطي مثلا شائعا لا يكاد يخلو بيت منه، وهو سلوك العناد. هذا السلوك الذي سنفرز له حلقة كاملة نتكلم عنه، نفسر هذا السلوك وكيف نتعامل معه وكيف نفهم وظائفه الإيجابية، هذا أحد السلوكيات الرائعة التي أيضا تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن هذا العناد هو نجابة عند الطفل. الطفل المعارض باستمرار نجابة. العناد وراءه تكمن قوة شخصية، وراءه تكمن العديد من المهارات الإيجابية التي ستثقل هذه الشخصية وتبني شخصية قوية في المستقبل. الطفل الذي يجمع الأغراض من حوله قد تكون كذلك موهبة الإبداع. الطفل الذي يتمرد والذي يزعج في المدرسة قد يكون وراء ذلك تفوق، وهذا كله سنراه بإذن الله حينما ندخل بالتفصيل إلى بعض السلوكيات لنفهمها ونفهم ماهيتها ونفهم أفضل طريقة للتعامل الإيجابي معها وكيف نحولها إلى قوة شخصية وإلى صفة إيجابية لدى الأبناء. الطفل المتفوق عادة ما يكون مزعج لسبب واحد. الطفل المتفوق عادة ما يزعج المدرسين في المدرسة لسبب واحد، أنه يفهم أكثر من غيره وأسرع من غيره. ماذا يفعل طفل متفوق إذا كان يفهم كل الدرس في نصف الوقت المحدد؟ في 20 دقيقة يفهم درسا في 40 دقيقة، ال20 دقيقة الأخرى ماذا سيفعل فيها؟ هناك فراغ وهناك ملل، كيف سيسد هذا الفراغ؟ في الغالب سوف يلجأ إلى التمرد أو الإزعاج. ولذلك ماذا أقول؟ وراء كل سلوك مزعج في الغالب هناك موهبة أو عبقرية أو إبداع. أيضا قد يكون وراء سلوكيات مزعجة لدى الأبناء ماذا؟ مقصد إيجابي. الطفل الذي يكذب، وأنا أعتقد أن الطفل في ال7 سنوات الأولى لا يكذب، لا يكذب لأنه على الفطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي اكتمال الشخصية، بمعنى لا يكذب. ولكن حين يلجأ الطفل إلى الكذب تم رسالة واضحة يبعث بها إلى الآباء والأمهات، هناك نقص، هناك حاجة لدي لم تشبع. حين يلجأ الطفل إلى الكذب البطولي يصور نفسه بطلا رائعا جدا، هذا يعني أنه بحاجة إلى المدح، بحاجة إلى الاعتبار، بحاجة إلى الشعور إشعاره أنه موجود وأنه شخصية رائعة جدا. أعطيه مدح، أعطيه قبول أو قبول، وأعطيه اعتبار داخل الأسرة. أما حينما يلجأ الطفل إلى الكذب ويصور نفسه مظلوم فهو بحاجة إلى الحب والاهتمام. قد تكون لديه غيرة ولا يعرف كيف يتعامل معها إلا بالأسلوب السلبي بين قوسين. إذن وراء هذا السلوك الذي يزعجني هناك نية إيجابية. المربي الإيجابي منطلقا من هذا المبدأ يعتقد ويضع أمامه أن كل سلوك يزعجني عند الطفل ابحث عن ما ورائياته، بمعنى تخلص من التفسير السطحي. ابنك يكذب كذاب، ابنك يسرق سارق لص، ابنك كثير الحركة مزعج. في إحدى دوراتي قالت لإحدى الأخوات، وأنا أعلم الآباء والأمهات كيف يتخلصون من عقلية من يطلق الأحكام إلى عقلية من يفسر السلوك أو يبحث عن ما وراء هذا السلوك، فقالت ابني قليل الأدب. فقلت لها أنا لا أعرف ماذا تعني قليل الأدب، هل هناك أدب قليل وأدب كبير أو كثير؟ كيف يقاس هذا الأدب؟ بالكيلو ولا بالمتر ولا بالطول ولا بالعرض؟ فماذا يفعل طفلك حتى تطلقين عليه كلمة قليل الأدب؟ قالت ينط على طول، ينط يعني يقفز على طول. هل كون الطفل يقفز باستمرار هذا قليل الأدب؟ هذه عقلية من؟ عقلية القاضي الذي يصدر الأحكام، يرى السلوك فيطلق عليه حكما معمما. لا يا أختي، ابنك كثير الحركة، ابنك يتحرك وليس قليل الأدب. هذه الحركة هي قوة، هي غريزة، هي منحة من الله عز وجل منح لهذا الابن. لماذا لا نحول هذه المنحة إلى سلوك بناء قد يحول إلى رياضة؟ وعلى أقصى الحدود فهذه طبيعة الطفل، فهو طفل وينبغي أن يعيش طفولته كما هي. تذكر أن الطفل طفل وينبغي أن يعيش طفولته، ومن مقتضيات الطفولة أن يتحرك ويلعب ويزعج، لا أن يجلس هادئا مثل ما تجلس الأم أو الأب أو الكبار، فهو طفل. إذن وراء كل سلوك قد تكون نية إيجابية وهي موجودة وراء كل سلوك على الإطلاق، ولكن عند الأطفال ليس هناك فقط نية إيجابية، ولكن هناك عبقريات ومواهب إذا أحسن اكتشافها سوف نصنع موهوبا عبقريا. تذكر دائما أن العبقرية والموهبة تظهر على شكل سلوك مزعج لدى الأطفال، ولكن نحتاج نحن الآباء والأمهات والمربين أن نعرف كيف نكتشف هذه المواهب فنحولها من سلوك يزعج الكبار إلى سلوك بناء. وتذكر دائما أن التجميع إبداع، وأن كثرة الحركة قوة شخصية، وأن العناد مرحلة لا بد أن يمر بها الطفل ليحصل على استقلاليته ويعتمد على ذاته ونفسه ويشكل له أناه الخاصة به. هذا المبدأ الثالث تذكره أخي المربي أختي المربية، وراء كل سلوك قد يزعجك هناك موهبة، هناك عبقرية، هناك نية إيجابية. الطفل طفل لا يسرق ولا يكذب، وإنما يعبر عن حاجة بداخله ولكن بسلوك سلبي. ونحن نتكلم عن هذا المبدأ، تذكر دائما أنك حينما لا تتعامل مع هذا السلوك المزعج بهذا المبدأ أن وراء هذا السلوك عبقرية، موهبة، نية إيجابية، وتلجأ إلى الأسلوب السطحي في التعامل مع سلوكيات الأطفال، تكون قد دمرت شيئا إيجابيا بداخل ابنك. وتذكر دائما، وهذا أيضا سنتكلم عنه، أن أي أسلوب سلبي يقمع به سلوك مزعج لدى الطفل، لا يتخلى الطفل أبدا عن السلوك المزعج، وإنما يتحول منه إلى سلوك أكثر منه خطورة. ولذلك أسأل الآباء والأمهات كثيرا، هل أنت لما لجأت إلى الضرب والعقاب والتهديد والحرمان والوقت المستقطع وحبس الأبناء في أماكن مغلقة، هل ابنك تخلى عن السلوك؟ فإذا كانت الإجابة نعم، أسأله أسئلة أخرى. هل ابنك لديه تأتأة؟ تبول لا إرادي؟ قلة الأكل؟ رفض للمدرسة؟ تأخر دراسي؟ الاستيقاظ المتكرر بالليل؟ وغير ذلك من السلوكيات. غالبا ما تكون تم السلوك بدأ يظهر على الابن، مثل التأتأة أو التبول لا إرادي الذي يرجع بعد أن يكون الابن قد وصل إلى مرحلة التحكم. فيستغرب الآباء والأمهات، إذن كيف؟ فأقول له تذكر دائما، حينما تقمع سلوكا ظاهرا لديك مثل العناد وكثرة الحركة بالضرب والعقاب والأساليب السلبية والابن يتخلى عنه، تذكر أن الابن لا يتخلى أبدا عن سلوك مزعج بأسلوب سلبي إلا إذا تحول من هذا السلوك إلى سلوك أخطر أو سلوك خفي أسوأ من السلوك الأول. وذلك السلوكيات المزعجة لا تعالج إلا بالمبادئ الإيجابية في التربية، وهذا الذي سنوضحه بإذن الله في هذه السلسلة بإذن الله. تذكر أخي المربي أختي المربية هذه القاعدة التربوية، وإن شاء الله سنفصل الحديث عنها، أن لجوء الآباء والأمهات والمربين بصفة عامة إلى أساليب سلبية في التعامل مع السلوكيات المزعجة، وإن ظهر لنا عيانا أنه تخلى عن هذا السلوك المزعج، أنه لا يتخلى عنه إلا إذا لجأ إلى سلوك أسوأ منه، وغالبا ما يلجأ إلى سلوكيات خفية أسوأ بكثير من السلوك الذي كان ظاهرا. تذكر أن ربع الجبل الجليدي يظهر وثلاث أرباع من الجبل الجليدي هي تحت الماء، وهذا الذي نخافه، أن تكون السلوكيات الخفية تحت الماء أكبر بكثير من السلوكيات المزعجة الظاهرة لدينا. هذه مبادئ التربية الإيجابية الثلاث التي نتحدث عنها في هذه الحلقة بإذن الله. تعامل بعقلية المربي الذي يعالج ويصلح ويعلم. كن مصدر متعة في حياة أبنائك لا مصدر ألم، لأن الإنسان يتفادى الألم ويميل إلى المتعة. وتذكر دائما أن وراء كل سلوك مزعج لدى الأبناء غالبا ما توجد عبقرية، موهبة أو مقصد إيجابي. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.